بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من تفسير ابن كثير رضي الله عنه قال إلان قال وقال أبو داود الطيالسي حدثنا عمران بن يعني القطان عن قتادة عن أبي ميمون عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر إنها ليلة 27 وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وقال الأعمش عن المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله من كل أمر سلام قال لا يحدث فيها أمر. وقال قتادة وابن زيد في قوله سلام هي يعني هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهي ليلة وتر 9 أو 7 أو 5 أو 3 أو آخر ليلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن إمارة ليلة القدر أنها صافية بلية كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساقية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب يرمى به حتى يصبح. وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وهذا إسناده حسن وفي المتن غرابة وفي بعض ألفاظه نكارة. وقال أبو داود الطيالسي قال حدثنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء. وروى ابن أبي عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها وهي في العشر الأواخر من لياليها طلقة بلقة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرا لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها.
ما شاء الله. رب وتعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. الحمد لله مكرمنا بالآيات المنزلة والرحمات المرسلة والعطايا المتتالية والمنح المتوالية، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى سيد أهل الدرجات العالية وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ويواصل المفسر عليه رحمة الله تعالى الكلام في تفسير سورة القدر، وقد ذكر في معاني قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أن الله يأذن لأصناف من الملائكة والروح أن ينزلوا في تلك الليلة إلى الأرض فيشهدوا صلوات أهل الأرض ودعواتهم وذكرهم وتوجهاتهم ويؤمنون على دعائهم ويسلمون عليهم ويختلطون معهم في مصافحتهم، فيكون كما أورد لنا في الخبر أن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصاء عن كثرتهم، وكلهم يقصدون المؤمنين ليسلموا عليهم ويقصدون أهل الدين ويقصدون أهل الذكر يقصدون أهل الدعاء والتضرع والابتهال، فلهم الحظ الوافي من حضور هؤلاء الملائكة ومن سلام هؤلاء الملائكة ومن مشاركة هؤلاء الملائكة التي تتنزل ليلة القدر بإذن ربهم. فإنه ليس لأحد من الملائكة أن ينزل إلى الأرض إلا بأمر الله تبارك وتعالى. قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. ما لا يستطيعون أن ينزلوا إلا بأمر الله، وكل من الملائكة سواء كان في الأرض أو في السماء مطيع منقاد لأمر الحق جل جلاله، لا يستطيع أن يبدل مكانه ولا أن يتحول إلى مكان إلا بإذن الرحمن سبحانه وتعالى. وقال سيدنا صلى الله عليه وسلم مرة لجبريل: ما يمنعك أن تأتينا أكثر مما تأتينا؟ فأنزل الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك. هما بين فيكون المعنى: لو كان الأمر لي لاخترت أن أكون دائما معك، ولكني أخرج حين يأذن لي ربي أن أكون في الأرض وأن أكلمك وأن أخاطبك وأن أجلس معك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا مع أنه من كثرة تردده إليه كانت تعرف وتفرق السيدة عائشة في حس استئذان جبريل من غيره إذا بدأ وبرز، وكانت تعرف أن هذا الملك الذي عند رسول الله يخاطب جبريل أو غير جبريل، تميز من أسلوبه الذي تكرر عليها في كيفية الاستئذان وفي كيفية المخاطبة، وقد تسمع الصوت وقد لا تسمع، وقد ترى الشخص مصورا وقد لا تراه، ففرقت بين جبريل وغيره من كثرة تردده على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل عليه السلام خصه من بينهم تمجيدا وتعظيما لذكره عليه السلام، وقيل أن الروح ملك مستقل عظيم الخلق كبير، إذا جاءت القيامة وقف الملائكة صف ووقفوا صف كامل واحد مقابل جميع الملائكة. وقيل أن الروح طائفة من الملائكة كالحفظ على الملائكة إلى غير ذلك، ولكن أصح الأقوال أنه جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، وفيه أن كل ما يكثر فيه الملائكة فهو محل الرفعة والكرامة والنذر ووفرة الرحمة إذا تكاثر الملائكة. وهكذا لا يكثر الصالحون من إنس ولا من جن ولا من ملائكة في مكان ولا في زمان ولا في جمع إلا وكثر خير ذلك الجمع ونظر الله إليه وكثرت فيه رحمة الله وعطية الله تعالى. وفي ذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: زكاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين. وهكذا كلما كثروا كثر الخير وكثر العطاء والمداد. ومن هنا قال: من يلاحظ حال المتقربين إلى الحق جل جلاله بتزكية نفوسهم وإرادة القرب من ربهم جل جلاله، فيحتاجون إلى كثير من الاعتزال للبعد عما يطرأ عليهم من الخلل بالمصاحبة الناس ومجالستهم. قالوا أنهم لا يغنيهم الاعتزال عن حضور مجامع الخير والهدى ما داموا يقدرون على حضورها وهم بين الناس ومن جمعة وجماعات ومجالس ذكر، فإن الذي يرتبه الله من نزول الخير على مجامع الخير واجتماع المؤمنين لا يمكن أن يحصله أحد بخلوته ولا باجتهاده وحده. وفي ذلك كان يقول هذا العارفين عندنا ولا ما حد بينصب لك موكب وحدك، ما بيصلح منكب موكب وحدك، إذا قد عقدت المواكب للذاكرين والمتوجهين إلى الله ادخل معهم واحضر معهم في محاضرهم، ما حد بيصلح لك أنت وحدك موكب تجيله، لكنها نسب ومواهب يهبها الله تبارك وتعالى للمجتمعين على ذكره والمتوجهين إليه. وقد جاء في الآثار أن الملائكة تدخل إلى بيوت المؤمنين في ليلة القدر وأنها تسلم عليهم بيوتهم، وإذا وجدت في البيت من يذكر ذكر الله معهم أو من يدعو أمنوا على دعائهم، أو من يصلوا شاركوهم في صلاتهم. وإذا وجدوا بيت المؤمن في غفلة وفي أسرع الخروج منه وذهبوا إلى حيث يوجد ذكر الله تبارك وتعالى. فهكذا شؤون الملائكة في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. ثم تكلم عن ليلة القدر وعن علامات تكون فيها وعن العشر الأواخر وأنها تكون فيها في الغالب وقد تكون في غيرها، وعن الأوتار وأنها تكون فيها في الغالب وقد تكون في غيرها. يقول تنزل من كل أمر سلام، يعني يقضى فيها ويتنزل من كل أمر سلام، يعني خير وبركة ونور. فتبرز فيها الأقضية والأقدار بمكان من الخيور والبركات، ولا يحدث في تلك الليلة المباركة تسلط من الشياطين ولا غيرهم على عموم بني آدم إلا ما كان من نفوسهم. تنزل ملكة ربي من كل أمر سلام، هي سالمة من الشرور ومن الآفات ومن البلايا. سلام هي من غروبها حتى مطلع غروب الشمس فيها حتى مطلع الفجر، سلام هي. فتكون خير كلها. وذكر حديث الإمام أحمد بن حنبل في مسنده قال ليلة القدر في العشر البواقي، أي غالبا من قامهن، هذه العشر الأواخر، ابتغاء حسبتهن أي ثوابهن عند الله، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا في فضل خصوص العشر الأواخر وقيامها، قيام العشر الأواخر. يقول من قامهن ابتغاء حسبتهن أي رجاء الثواب من الله فيهن، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما تقدم معلوم، وما تأخر معناه أنه إما أن يكتب له التوفيق فلا يخذله إلى معصية بعد ذلك أبدا، وهذا أسنى المغفرة، وإما أن لا يكون في معصية فيما بعد ذلك إلا وقارنها ندمه الصادق وتوبته إلى الخالق وتكفيره بالصالحات لها فيما يبقى من عمره. وهكذا غفر الله، فإن الله غفر ما تقدم من ذنبه ومتغر. وهي ليلة وترين أي غالبا، تسع يعني تسع تبقى تكون 21 أو 70 تبقى 23 أو خامسة، خمسة يبقين ليلة 25 أو ثالثة ليلة 27 أو آخر ليلة ليلة 29 أو آخر ليلة ليلة 29. وجاء مصرح به في رواية في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثلاثة تبقى من الشهر، آخر ليلة 29 أي هذا في الغالب. وآخر ليلة الحق تعالى يعطف على عباده فيعتق مثل ما اعتق من أول الشهر إلى آخره، ويغفر للعباده المؤمنين إلا أولئك القاطع للرحم والعاقل والديه والمشاحن ومدمن الخمر والعياذ بالله تعالى، كما يحرمون المغفرة ومعهم المصر على الزنا ومعهم الكاهن والساحر، فهؤلاء سبعة لا يغفر لهم في ليلة القدر والعياذ بالله تعالى، يحرمون الخير في ليلة القدر. وقالوا للرسول هي ليلة القدر ولم يعتق مثل ما اعتق من أول شيخ؟ قال لا، لكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، لما يكملون يعطوهم الأجر، فلهذا يعتق مثل ما اعتق من أول الشهر إلى آخره. كل ليلة 600,000 عتيق، 600,000 عتيق، 600,000 عتيق، 600,000 عتيق، فآخر ليلة على عدد 28 الليلة أو 29 ليلة إن كان الشهر 30، يعتق كل بضرب الحساب 600 في كل ليلة، في رواية 1,000 عتيق، يعني في كل ليلة 1,000 عتيق، يعني مليون عتيق كل ليلة. فإذا كان رمضان 29 في آخر ليلة 29 مليون عتيق. وإن كان 30 ففي آخر ليلة يعتق مثل ما اعتق من أول شهر إلى آخر 30 مليون كامل يعتقهم في آخر ليلة من رمضان. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبينا وأمهاتنا من النار ومن العذاب ومن الذنوب والآفات يا أرحم الراحمين. ثم بيّن لنا في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن إسناده حسن ولكن يستغرب بعض ألفاظه, يقول أن عن علامات ليلة القدر, تتميز ليلة القدر بماذا وبماذا تعرف ويمكن تدرك. إن أمارة ليلة القدر علامة أنها صافية بلجة, ما تكون ليلة القدر ليلة غبار يثار ولا ليلة برد شديد ولا ليلة حر شديد ولا ليلة ريح شديدة, ما يكون هذا في ليلة القدر. إذا جاءت ليلة القدر تكون ليلة صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا, حتى يحس الناس كأنه في نور كذا قوي, حتى ما هو أيام قمر ولا شيء قمر, لكن يحس الناس كأن نور موجود. لا برد فيها ولا حر, أي لا شدة برد ولا شدة حر, ولا يحل كوكب يرمى به حتى يصبح في ذلك الليلة ما ترمى بها الشهب, وأن الشمس صبيحة حتى تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر, فتجي فتلاحظ الشمس تصبح فكأنها ما هي شمس, كأنها قمر, والسحاب ما في, ولكن لكثرة الصاعدين من الملائكة في الجو يغطي الشعاع حق الشمس, ما يصير مثل الأيام العادية, فيصير الشعاع مكسوف خفيف, ماشي شعاع قوي لها في صبيحتها, تصبح الشمس بيضاء لا شعاع لها. قال ولا يحل للشيطان أن يخرج مع الشمس يومئذ, ما يقدر, لأنه من أجل عباد الشمس يجي الشيطان قدام الشمس وقت طلوعها وقت غروبها وهم يسجدون للشمس والشيطان عندها, ولكن في صبيحة يوم القدر ما يقدر يجي بروز معها من كثرة الملائكة, فإنه ينادي فيهم جبريل الرحيل فيطلعون أفواج أفواج فتطلع الشمس ولا زالوا يصعدون ما بين الأرض وما بين الشمس والأرض عد ما اكتملوا, فلا يزالون في صعودهم لكثرتهم, فلذلك تصبح الشمس على هذا الحال في يوم أو في صبيحة ليلة القدر. وذكر أيضا حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة, وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء. وأورد أيضا حديث ابن أبي عاصم عن جابر بن عبد الله قال إني أريد ليلة القدر فأنسيتها وهي في العشر الأواخر من لياليها, وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرا لا يخرج شيطانها حتى يضيع فجرها.
قال فصل اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة على قولين. وقال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك, فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر, فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد أسند من وجه آخر وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر, وقد نقله صاحب العمدة أحد أئمة الشافعية عن جمهور من العلماء فالله أعلم. وحكى الخطابي عليه الإجماع ونقله الراضي جازما به عن المذهب, والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. قال الإمام أحمد ابن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة ابن عمار قال حدثني أبو زميل سماك الحنفي قال حدثني مالك بن مرثد ابن عبد الله حدثني مرثد قال سألت أبا ذر قلت كيف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر, قال أنا كنت أسأل الناس عنها, قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره, قال بلى هي في رمضان. قلت تكونوا مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال بل هي إلى يوم القيامة. قلت في أي رمضان هي؟ قال التمسوها في العشر الأول والعشر الآخر. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، ثم اهتبلت غفلته، قلت في أي العشرين هي؟ قال ابتغوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهتبلت غفلته، فقلت يا رسول الله أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي، فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته. وقال التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ورواه النسائي عن الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان به، ففيه دلالة على ما ذكرناه، وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية على ما فهمه من الحديث الذي سنريده بعد من قوله عليه السلام فرفعت وعسى أن يكون خير لكم، لأن المراد الرفع علم وقتها عينا. وفيه دلالة على أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور، لا كما روي عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة من أنها توجد في جميع السنة وترتقى في جميع الشهور على السواء. وقد ترجم أبو داود في سننه عن هذا فقال باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان. قال حدثنا حميد بن زنجويه النسائي أخبرنا سعيد وابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن أبي جعفر ابن أبي كثير حدثني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر، فقال هي في كل رمضان. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن أبا داود قال رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه. وقد حكي عن أبي حنيفة رحمه الله رواية أنها ترتجى في كل شهر رمضان، وهو وجه حكاه الغزالي واستغربه الرافعي جدا.
في هذا الفصل بينا هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة أو كانت عند الأمم السابقة ليلة قدر أيضا، والحديث التي وردت أن النبي تقاصر أعمار أمته وأن الصحابة لما حدثهم عن رجل حمل السلاح جاهد في سبيل ألف شهر حزنوا أن لا تكون لهم أعمار يعملوا فيها، فأنزل الله إن أنزلوا في ليلة القدر والتي تخرنا في شهر، يدل على أنهم من خصوصية الأمة، إلا أنه يمكن الجمع بين القولين في الجمهور أنه خاص بهذه الأمة. وأما دلالات الأحاديث الأخرى التي أوردها عن ليلة القدر في الأمم السابقة، فيبقى أن الله تعالى يشرف بعض الليالي للأمم السابقة أيضا فتكون ليلة شريفة مقدرة، ولكن الخصائص التي خصت بها الأمة فيها ليست كذلك، ومنها هذه المضاعفة إلى ألف شهر للعمل مخصوصا بهذه الأمة، وإن كانوا يعطون فيها من الخيرات والثواب زيادة وهي في الأمم السابقة، الذي يدل عليه هذه الأحاديث التي فيها أنها تكون مع الأنبياء. وفيها حديث سيدنا عبد الله سيدنا أبو ذر عليه رضوان الله لما سأله المرثد يقول لأبي ذر كيف سألت ما ليلة القدر؟ قال أنا كنت أسأل الناس عنها، يعني أكثر واحد سؤال أشد أكثر من سأل النبي وسأله فيها أنا. ولما كان شان ليلة القدر ارتضى الحق تعالى أن تعلم أنها في رمضان، وما أحب أن تعين الليلة بذاتها لحكمة منه، وقد عزم النبي أن يخبر الأمة بعلامة يتعين لهم بها ليلة القدر في كل عام، فتلاح الرجلان ورفعت وقال لعلها خير لكم، يعني رفع علمها ووقتها لما ترفع هي الليلة. فلكن أبو ذر ألح ويريد يعرف تعيينها وتحديدها، فلذلك غضب عليه صلى الله عليه وسلم لأنه أراد أمر أراد الله كتمه وأراد الله أن لا يبرز للأمة في العلم الذي يتداول بينهم والذي يروى فيهم. فلما قال من يوم أصحبته ما قد أغضب علي مثل هذا اليوم. قال أنا أسأل أكثر سؤال له صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول أخبرني عن ليلة القدر في رمضان يا فير؟ قال بل هي في رمضان. قلت كن مع الأنبياء ما كانوا في إذا قبضوا أن ينتقلوا من هذا الحياة الدنيا رفعت أمير يوم؟ قال بل هي ليوم القيامة. وهذه أسئلة عامة يمكن أن تطرح. قلت في أي رمضان هي؟ بدأ يدخل في بيديد التعيين. قال التمسوها في العشر الأول والعشر الأخر. قالوا سكت خلت تحدث حديث ثاني تكلم بعدين. قلت الحين مدام في فرصة. قلت أي العشرين هي؟ التفت إليه صلى الله عليه وسلم قال ابتغوها في العشر الأواخر لا تسني عن شيء بعدها. بس يكفي فهمكم هذه وانتوا اجتهدوا بعدين تجون. قال ثم حدث رضي الله عنه وتكلم وخليته وقدمت فرصة بعد ما سكن وخرج من الموضوع. قلت يا رسول الله قسمت عليك بحق عليك لما أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته. قال التمسوها في السبع الأواخر لا تسني عن شيء بعدها. يعني أن الغالب في أكثر السنوات أن تكون في السبع الأواخر من شهر رمضان. لا إله إلا الله. وقد يكون غير ذلك سواء. وكذلك ذكر رواية النساء له وأنها باقية إلى يوم القيامة. نعم. ورد على من ادعى رفعها وأنها في رمضان دون غيره، ولكن جاء عن أبي حنيفة وغيره قد تكون في غير رمضان. والذي يروى هذا عن اسمه أبو حنيفة وحكي عن بعض السلف أنها قد تكون في غير رمضان، هذا محمول على المضاعفات الخاصة أو التجليات الخاصة تجلى الله بها لعباده تحت دائرة قوله والله يضعف لمن يشاء. فبما حصل لأحد منهم قربة وتجل رباني خاص له وضعفت فظن أنها ليلة قدر، وليلة قدر بالنسبة له لا بالنسبة للعموم المؤمنين، عموم المؤمنين ليلة واحدة في السنة في رمضان تجيهم بس، ولكن أمثال هؤلاء شيء من الـ من الـ من الاحتياط عندهم في مسائل التعليق على ليلة القدر بالطلاق وغيرها عند أبو حنيفة، بغوا سنة كاملة تمر عليه حتى يصح تنفيذ ما علقوا على ليلة القدر. والجمهور قالوا رمضان إذا مر رمضان خلاص تبين أن ليلة القدر قد مضت وقد مرت. ومثل أيضا أبو حنيفة وغيره يحصل لهم تجليات من الحق كثيرة في ليالي غير ليالي رمضان، فيحسب أن ليلة القدر إذا انت، ولكن بالنسبة لك أنت ليلة القدر هذه ما هي ليلة القدر العامة التي بسطها الله لجميع المؤمنين وفضلها يعم الناس كلهم، ولكن على وجه الخصوص يا ربي كم عبد قربته دائم لياليه قدرية، عنده كثير ليالي قدر لكن بحكم تفضل الحق عليه وتجلي عليه لذاته أو لشخصه أو لما يكون خاصا. أما ليلة القدر على العموم المؤمنين فهي ليلة واحدة في السنة وتكون في رمضان. غنمنا الله خيرها ونورها وبركتها إنه أكرم الأكرمين. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سندكم متصل للإمام البخاري عليه رحمة الله إلى أن قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ضليل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. وبإليه حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر.
حرص الإمام البخاري على ذكر القصة التي كانت سبب هذا الحديث حتى يبطل الفهم الذي فهمه بعض الناس أنه على الإطلاق ليس من البر الصيام في السفر، وأنه على الإطلاق الفطر أفضل، أو أنه لا يصح الصوم في السفر أصلا، من صام في السفر وجب عليه قضاء عدة أيام أخر كما يقول بعض الظاهرية وغيرهم، والذي يقول الجمهور أنه من لم يشق عليه الصيام فالصيام له أفضل وهو مسافر، ومن شق عليه فالفطر له أفضل لقبول الرخصة. فذكر القصة، كان أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما تغاشي ناس والرجل قد ظلل عليه، قال ما هذا؟ قالوا صائم متعب وظللون عليه وتعبان فيه عطش وحالته حالة. قال ليس من البر الصيام في سفر، يعني إذا كان يؤدي إلى هذا الحالة ويشق هذه المشقة فليس من البر، يقبل رخصة الله ويفطر. فالإمام البخاري حرص على ذكر القصة مع الحديث ليتبين المراد والمقصود به، وإلا من المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صام وهو مسافر وما أفطر إلا رحمة بأصحابه صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا أيضا وبعد فتح اسمه مكة وصومه أولا ثم فطره، حصل بعد ذلك السفر والصوم فيه لبعض الصحابة، ويأتي فيه الحديث أو الباب الذي بعده. اقرأ.
باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. وإليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
أيوة. وعدهم استدلوا بهذا على زيادة أدب آخر أشار إليه الإمام البخاري، وهو ترك العيب على من لم يأخذ بالأولى. من لم يأخذ بالأولى ما يمكن تعيب عليه، فلا الصائم يعيب على المفطر، المفطر يعيب على الصائم، مع أن الأولى واحد منهم. ولكن وإن كان ترك الأولى ما لك حق العيب عليه، ما دام في الأمر سعة في الشريعة والدين لا تعيب عليه، ولا تك كما مثل بعض الناس يتقيد في مسألة معينة بشيء ويرى أنه أفضل، ومن لم يأخذ بها يستلم منه انتقاص وانتقاد. ليش والشريعة واسعة بهذا الصورة؟ ليه ما هو؟ وقد يكون ذا الذي أخذ بغير الأفضل له عذر لا تعلمه وهو خير منك عند الله، ليش بالتعصب وليه بالشدة ترك خلق الله على باب ربهم جل هو أعلم بهم أفضل؟ إنما شانك الإرشاد فقط لما صح في روايات الحديث عن صلى الله عليه وسلم وأخبار الصحابة والصالحين من بيان الأولى والأفضل على العموم، لكن لا تعب على أحد من عباد الله أنه اختار ذا واختار ذا، ما دام المسألة فيها سعة في أصل الشريعة والمسلك النبوي. فهؤلاء مع النبي كلهم مفطرين وصائمين مسافرين، لا هؤلاء يعبون على هؤلاء ولا هؤلاء يعبون على هؤلاء وهكذا، إنما أشار إشارات إلى ما هو الأفضل. فمن كان يطيق فالأفضل فعله عليه الصلاة والسلام، فعله لم يفطر إلا رحمة بالعباد. وتقدم معنا الحديث أنه ليس في يوم شديد الحر وكانوا في السفر وليس منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، كان معه في الصيام في ذاك السفر، كانوا عندهم قدرة على ذلك وتحمل. ثم أشار إلى أنه إذا كان الصوم أخر عن خدمة الجيش والقيام معهم، وأنه يفوق عليه ذاك الذي أفطر ويقضي، يقول لما وصلوا إلى مكان فالصائمون وضعوا جنوبهم والمفطرون ذهبوا إلى أمتعة الجيش وحفظوها ورتبوها وهيئوا لهم مكان، فقال ذهب المفطرون اليوم بعظيم الأجر. قال المفطرون شلوا الأجر الكبير اليوم لأنهم خدموا الجيش وقاموا معهم، فلهم مثل أجر صيامهم ولهم زيادة هذه الخدمة. نعم.
باب من أفطر في السفر ليراه الناس. وبيلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفانا، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان، فكان ابن عباس يقول قصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
أيوة، في هذا سفر في عام حجة الوداع، وكان في رمضان، خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام، ففيه أن الصوم كان دخل رمضان وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم، ثم سافر ومع ذلك أفطر. وهذا يرد على قول من قال إن من شهد الشهر وهو حاضر ما عليه جزل يفطر بالصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم مستدين، فهذا ودخل عليه الشهر وهو في المدينة مقيم في بلده، ولكن لما سافر بعد ذلك كان هو صائم، وكان أن الناس قليل منهم من يفطر، وأكثرهم يراعون الرسول صلى الله عليه وسلم يراقبونه، فحتى لما بلغ إلى عسفان قالوا له إن اسمه إن الناس يرقبونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شق عليهم الصوم إنما يراقبون فعلك. فلما رأى هكذا بين أمر بالماء فأذنار وتناوله أمامهم، أراهم أنه مفطر، ثم عزم على الصحابة لما قربوا من مكة في تلك السفرة أن يفطروا كلهم. فالذين صاموا بعد أن أمرهم بالفطر قالوا قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، فهذا لوضع مخصوص في وقت مخصوص. أما بعد هذه السفرة فقد صام صلى الله عليه وسلم في السفر، والصحابة إذا صاموا في السفر فعلموا أنه ما قصدوا من هذا نسخ حكم جواز الصوم للمسافر، ما قصد ما نسخ هذا الحكم كما فهمه الزهري، والزهري في هذا قال وهذا آخر الأمور، أنه أول أفطر ثم أن أول صام ثم أفطر، فآخر الأمور أنه أفطر. وقال الجمهور لا، ليس الأمر كما ذكرت، وإنما أفطر لغرض وهو مراعاة الضعفاء الذين أبوا أن يفطروا حتى يفطر، فيقول لمن كان يقتدى به و اسمها أراد البيان للناس، فيكون الأفضل له عندئذ الفطر لأجل البيان ولأجل القدوة. فكل الأمر داير ما بين الأفضل مع الجواز، والذي أشار إليه ابن عباس قال صام وأفطر، من شاء صام ومن شاء أفطر، يعني لم ينسخ واحد منهما الثاني. قرأ.
باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسالمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم شهرا فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. وبه إليه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قراء فدية طعام مساكين، قال هي منسوخة.
وهذا الذي عليه الجمهور أنها منسوخة، وقيل أنها بقيت في حقي في حق الشيخ الهرم والهذا، لكن الحكمها بقين لهم، لكن الأصل فيها هذا أنها نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنديكم متصل إلى الإمام عبد الوهاب بن أحمد الشعراني نفعنا الله به وبعلمه وبعلمكم في دارين آمين. ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك إن من أفطر في نهر رمضان وهو مقيم تلزمه الكفارة ما القضاء، مع قول الشافعي في أرجح قوليه وأحمد إنه لا كفارة عليه، فالأول مشدد والثاني مخفف، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الثاني عدم ورود نص عن الشارعي في وجوب الكفارة بذلك، ووجه الأول التغليظ عليه بانتهاكه حرمة رمضان، وقد أمن الشارع العلماء على شريعته من بعده وأمرهم بالعمل بما أدى إليه اجتهادهم، فافهم
أيوة. فقال أبو حنيفة ومالك من تعمد الفطر في نهار رمضان عليه القضاء وعليه كفارة مدة وأكثر يخرج عن للمساكين. وقال الإمام الشافعي الإمام أحمد عليه قضاء فقط وعليه الإثم يتوب بينه وبين الله تعالى وليس عليه كفارة إلا في من أفطر بالجماع كما تقدم. قرأ.
ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن من أكل أو شرب ناسيا لا يبسط صومه مع قول مالك إنه يبسط صومه ويلزم القضاء، فالأول مخفف والثاني مشدد، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. ووجه الثاني نسبة في النسيان إلى قلة التحفظ، وإن كانت الشريعة رفعت الإثم عنه كنظائره من أكل طعام الغير ناسيا ونحو ذلك، ما أن الأمر الذي يحصل بالأكل عامدا قد حصل بالأكل ناسيا، وهو إثارة الشهوة المضادة للصوم، ويصح حمل الأول على حالة العامة والثاني على حال الخواص. ورحم الله إمام مالكا ما كان أدق نظره، ورحم الله بقية المجتهدين ما كان أحبهم للتوسيع على الأمة.
نعم. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. قال الإمام مالك أنه للسلامة من الإثم فقط، ما عليه إثم ولكن عليه قضاء يوم، مثل من أكل طعام الغير ناسي يظن طعامه، ما الإثم مش عليك، أن سلم طعام ردوا لصاحبه كما أكلته، وكذلك في الصوم قال ما عليك إثم ده وكمل الصوم وقضي يوم بدل هذا اليوم، أن حكمة الصوم بطلت بأكلك في هذا اليوم. فهذا نظر الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. وفي قول عنده أنه إن كان في رمضان عليه القضاء، وإن كان في غير رمضان أكل وشرب ناسي ما عليه. وهذا وجه أن الناس في رمضان كلهم صيام من حواليه كل شيء يذكره بالصوم، لا معنى لنسيانه هذا. وأما في غير رمضان كثير من الناس يأكلون وهو يعتاد الأكل فربما نسي فيعذر. وقيل عنده قول أنه في الفرض إذا كان صوم فرض عليه القضاء إذا أكل ناسي أو شرب، إن كان صوم نفل ما عليه شيء. وقال الأئمة الثلاثة إذا هو ناسي في فرض أو في نفل لا شيء عليه والصوم صحيح، إنما أطعمه الله وسقاه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بهجة المحافل للإمام يحيى بن أبي بكر العامري رحمه الله تعالى، وأدم نفع به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين آمين، ورضي الله عنكم، إلى أن قال: وفي الرابعة عشر في شوال منها كان حرب الفجار بين كنانة وقيس عيلان، وكان على قريش عبد الله بن جدعان، وكلا حرب بن أمية، وتطول الحرب بينهم أياما، وكانت لقيس على كنانة، فحضر صلى الله عليه وآله وسلم في أحد أيامهم، فانقلبت الدائرة لقريش وكنانة على قيس وهوازن، وسمي حرب الفجار لوقوعه في الشهر الحرام. وبعد منصرفه منه في ذي القعدة كان حلف الفضول، وسببه أن رجلا من زبيد من أهل اليمن باع سلعة من العصب وائل السهمي، فمطله بالثمن، فصعد أبا قبيس وصاها وذكر ظلامته في شعر حكاه، فحشدت قريش لذلك واجتمعوا في دار الندوة، واتفقوا أنهم يمنعون الظالم من الظلم، واختلفوا على ذلك في دار عبد الله بن جدعان، وكان أول من سعى في ذلك الزبير بن عبد المطلب.
نعم. في الرابع عشر من عمره صلى الله عليه وسلم في شوال منها كان حرب الفجار بين كنانة وقيس عيلان، وكان على قريش عبد الله بن جدعان، وقيل حرب بن أمية، وتطاول الحرب بينهم أيام. فقيس عيلان يحاربون بني كنانة من قريش، وكان هذا الحرب ابتدوها في شهر حرام فسموها حرب الفجار، فجروا فيها بانتهاك الشهر الحرام. وكانت الحرب في الأيام في صالح قيس على بني كنانة. فجاء صلى الله عليه وسلم وهو في 14 من عمره يوم مع القوم من قريش حضر عندهم. ففي ذاك اليوم انقلبت الدائرة وهزم الجيش المناوي لهم، وكانت الغلبة لكنانة، وانتهى الحرب بعد منصرفه منه في شهر ذي القعدة. وقع حلف الفضول، حلف الفضول هذا حلف أيضا هو حضره صلى الله عليه وسلم وهو في ذاك السن، وكان يرقب ما, 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 ما جرى ودار بينهم من التحالف على نصرة المظلوم أن يخرجوا حقه من الظالم. وذلك أن هذا الرجل من زبيد من اليمن باع سلعة العاص بن وائل بمبلغ كبير، وبعدين ما عاد أعطاه الثمن، كل ما جال عنده يماطلوه ويتركوه، وقوة القوي منهم يأكل الضعيف، فضاق صدره الحمد لله رحمك الله، وقام فوق جبل بقش يصيح في الناس وذكر، فتحركت النفوس منهم الزبير بن عبد المطلب عمه، فقال لابد نجتمع نصلح قرار، ما نخلي الناس يظلمون بهذه الصورة، من كان ضعيف ما قدر يخرج حقه نقوم على الظالم ونعطيه حقه منه. فتجمعوا في دار عبد الله بن جدعان على هذا الأمر، الحلف يسموه حلف الفضول، واتفقوا أنهم يمنعون الظالم من الظلم ويعدون للضعيف حقه من أي واحد يأخذه، فاحتلفوا عليه، اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان، ويقول صلى الله عليه وسلم حضرت حلفا في دار عبد الله بن جدعان، وشوف عمره 14 سنة، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، يعني أنني بعثت بنصرة المظلوم، وأنه لو تحالف على ذلك أي أحد من الناس فهي طائفة بأن يأخذوا حق الضعيف ولا يترك القوي يظلمه أنا معه، ولو في بعد النبوة الآن بعد الرسالة من بيحتلف مثل هذا الحلف أنا معهم على هذا الأمر، وهو نصرة المظلوم من الظالم. ففي إشارة إلى أنه يمكن التعاون مع غير المسلمين فيما يتفق مع الإسلام وفي مقاصد الإسلام، ومن مثل نصرة المظلوم، أما أن يتحول المسلمون إلى تلامذة وعبيد ويسود الكفار فلا وجه لذلك من قريب ولا من بعيد، إلا شوم ذنوبهم جعلهم في هذا الذل وهذا الضعف والعياذ بالله تبارك وتعالى. قرأ.
وفي السابعة عشر قتل هرمز أحد الملوك الأكاسرة، وفي الخامسة والعشرين خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ميسرة غلام خديجة في تجارة لها قبل أن يتزوجها بشهرين وأربعة وعشرين يوما، وفيها كان من أمر نستورة الراهب ما ذكر، وقوله لميسرة ممن هذا الرجل؟ فقال من قريش من أهل الحرم، فقال هذا نبي وهو آخر الأنبياء. وحكى ميسرة أنه كان إذا اشتد الحر ظللته غمامة، ولما رجع بعد خديجة ما قدم به فأضعف، ولما أضعف الربح أضعفت له خديجة ما سمت له من الأجرة، وكانت 4 بكرات. وروى الحاكم بسنده أن خديجة أيضا استأجرته سفرتين إلى جرش، كل سفرة بجلوس. ولما حكى ميسرة لخديجة ما رأى من البراهين والكرامات، وتعرف في صحبته من البركات مع حسن السمت والهدي والدل، خطبته إلى نفسها، وكانت رضي الله عنها من أفضل قريش حسبا ونسبا ومالا وجمالا، كل من قومها قد كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه. فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكره لأعمامه، فخرج معه أمه حمزة وكلم أباها فقبل، ثم حضر أبو طالب ورؤس قريش وخطب أبو طالب فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئد إمعاد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعلنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يزن بي أحدا إلا رجه، فإن كان في المال جل فالمال ذل زائل وأمر حائل، ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وقد بذل لها من الصدق ما آجله وآجله من مالي كذا وكذا، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل. وتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم وله في الأمر 25 سنة، وهي يومئذ ابنة 28 سنة. وروي أنه أصدقها 12 أوجية من الذهب وقيل 20 بكرة من الإبل، وبقيت عنده قبل الوحي 15 سنة وبعده إلى ما قبل الهجرة ب3 سنين، وماتت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر. وكانت له وزير صدق، وهي أول من أسلم من النساء، وأته جبريل فقال أقرئ خديجة من ربها السلام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا خديجة هذا جبريل يقرئك من ربك السلام، فقالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وأمره أيضا أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وسيأتي فيها مزيد ذكر في الباب الخامس عند تراجم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول في سن 25 من سن عيسى عليه السلام طلبته خديجة بنت خويلد يخرج في تجارة لها إلى الشام، ومعها معه غلامها ميسرة، وبدأت تظهر أخبار وأخلاقه صلى الله عليه وسلم ومسلكه وعقله ورجاحته وميزته بين الناس. فخديجة أيضا كانت تسمع من ورقة بن نوفل ابن عمها أخبار نبي سيظهر في هذه البطاح وسيكون وشكون. فبدأت عندها هواجس كأن الرجل هذا هو المخصوص وهو المميز. فكانت تاجرة ويذهب في التجارة لها إلى الشام وإلى اليمن عدد من الرجال يحبون يتسابقوا على أن يستاجروا من قبل خديجة، لأن تجارتها كبيرة وتعطيهم مال جزيل مقابل خروجهم، فكانوا يتسابقون على ذلك. فاختارت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعثت معه غلامها ميسرة، وقالت لغلامها ارقب لي أحواله وانظر لي ما يكون منه وما يكون في سفره من تذهبون وتأتون. فقبل منها صلى الله عليه وسلم لأنه ذلك الأيام يحب أن يساعد عمه أبا طالب في النفقة. فخرج فرأى ميسرة الأعاجيب في شيء من أخلاقه وكرمه وصدقه وأمانته وتيسير الأسباب له وتسخيرها وتأييد الحق تعالى له، حتى ما يشتد عليهم الحر في مكان إلا ظللتهم الغمام ومشتهم، تمشي بمشيه وتقف إذا وقف. فرأى كثير من العجائب حتى مروا في الطريق على نسطورة راهب من الرهبان النصارى عنده علم كده، واخذ يتأمل فيه صلى الله عليه وسلم عمره 25، يقول لميسرة من هذا الرجل؟ قال له من قريش من أهل الحرم. يقول تعرفه؟ خرجت أنا وياه من أبوه قد مات أمه ماتت وهو صغير. قال نعم هذا نبي وهو آخر الأنبياء، وكان يسمع الكلام ويقول انتبه لا يتعرض له أحد في الطريق. وخرج ولقي جماعة آخرين من النصارى وكانوا يتأملون فيه عليه الصلاة والسلام ويرقبون فيه العلامات، وطويت لهم الطريق وأخذوا ربحا كثيرا في البضاعة التي باعوها، الذي كان يعتادون من الربح تضاعف، وأخذوا البضاعة من الشام وصلوا بها إلى عند خديجة، وصادف عند إقبالهم كانت فعلية لها بعض النساء، فهم مقبل غلامها ميسرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتقولهم تشاهدون شيء، شخصين في الهواء يظللان فوق الجمل والجمل يمشي، فهي كانت تشاهدها من اليوم، ملائكة كانوا يمشون والنساء ينظرن يقولن في شخصين في الهواء يظلون يمشون فوق الجملين. فاستقبلتهم لما جاءت أخذت البضاعة باعتها تضاعفت الأرباح على كل المعتاد. تعال يا ميسرة كيف رأيت محمد؟ رأيت ورأيت ورأيت، والنصورة قال كذا والنصارى قال كذا. لما كنتم مقبلين كنا نرى فوقكم، قال في طول الطريق إذا شي شمس ظل فوق محمد، يجي ظلال فوق محمد، ما هو هذه المرة في كل طول. بس امتلأت بعلمة أنه هذا أولى من سيكون في الخلق. كانت قد مات لها زوجها الأول ومات زوجها الثاني وخلفت منهم أولاد، خطبها زعماء قريش كبارهم رفضت، كل ما خطبها أحد رفضت، زهدت في الرجال فلما رأت هذا أرسلت بعض النساء تقول له قولي له محمد يتزوج. فذهبت بعض النساء فتكلم قال ما عندي قدرة على الزواج، وعندي اسمه الذي مال الذي أخذته أعطيته عمي للنفقة على أولاده ما فكر. قالت هل لك في الشرف والحسب والنسب والجمال؟ قال من؟ قالت خديجة. قال خديجة؟ خديجة تقدم إليها كبار قريش وقالت ما عليك فيك أنت ترى بي أنا لك بها. قال أعرض الأمر على أعمامي، رجع إلى عند أعمامه وأخبره. فلما عرفوا أن المرأة شريفة عفيفة ذات حسب ومال وحال ومكانة وعقل، قالوا مثل هذه ما نجد لك مثلها، ولكن تأكدوا من أنها تقبلك وترابي. قالوا بسم الله، فقاموا وقدمت الخطوبة. كان سنة صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وهكذا بقي معها 15 سنة فنزل الوحي عليه 40، وجاء من الغار وهي تتأكد وقالت أنه هو الذي كانت تتأمل فيه. العجيب أنها حدثته صلى الله عليه وسلم بعد زواجها، قالت له إني كنت سمعت وسمعت ورجوت أن تكون أنت النبي، وإني طلبتك وأعطيتك من أجل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كل الذي سمعته دربه داربه عنده، ولكنه في أدبه وعقله صلى الله عليه وسلم قال لها إن كنت أنا هو فذاك الذي أردتي وأشفع لك، وإن كان غيري فالذي عملت هذا من أجله لن يضيعك. الله الذي عملت هذا من شأنه معي من المعروف بيكافيك بيجازيك. ما قالها وأنا ولا ندن حتى جاء الوحي. لما جاء الوحي وأرادت تطمن وتتأكد قالت له إذا جاء صاحبك يعني جبريل أخبرني. فأقبل يوم جبريل فقال لها إن الملك أقبل، فكشفت رأسها قال أدبر راح. فإن الملائكة ما تدخل منزل فيه امرأة مكشوفة الرأس. ردت الغضاء قال أقبل. قالت إن الذي يأتيك ملك ليس بشيطان، لو كان شيطان ما بيبالي بلاده. قال وماطت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء، فاختفى عند كشفها الرأس جبريل فما عادت أعيد الغضاء. فاستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولته والكيمياء عرفت وقالها وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء بلغت مناها وحصلت مرامها عليها رضوان الله تبارك وتعالى وحسبها أن كانت أول من آمن خرج من غار حراء إلى عندها أول ما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في أول من عرف خبر الرسالة مولانا من عليه الصلاة والسلام. ثم ما مرت الأيام إلا وجبريل يحمل السلام من رب العالمين إلى خديجة بنت خويلد. إيش المقام هذا والمكان اللي حصلته الصادق هذا البر العفيفة؟ والحديث في صحيح مسلم يقول له جبريل يا رسول الله هذه خديجة داخلة عليك بطعام فإذا دخلت أقرأها السلام من ربها وربي أرسلني بالسلام من عنده لخديجة بنت خويلد أقرأها السلام من ربها ومني. جبريل يشوف واحد يسلم عليها الرحمن باقي هو قال أنا أسلم عليها مني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب قصب لؤلؤ مجوف. فلما دخلت قال خديجة هذا جبريل يقرئك السلام من الله ومنه. قالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. ولماذا كانت حاملة الطعام؟ لأنها كانت تتولى خدمته بنفسها. كانت سيدة مرموقة وعندها فتيان كثير وعندها إماء كثير يخدمون ويقوموا شيء لكن كانت هي بنفسها تتولى الطبخة لرسول الله والتقريب لرسول الله وهي تحمله بيدها وتجي تقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا ارتفع قدرها عند الله جل جلاله وناصرته أول ما جاء. وحتى دخلت معهم في الحبس من شعب وهي من ليست من بني هاشم الذي فرض عليهم الحبس وكانت توصل ما استطاعت من الطعام إليهم أيام شعب وفاء رضي الله تعالى عنها. وحصلت المنزلة الكبيرة عند الله جل جلاله وتعالى في علا بحسن اختيارها وصدقها وصبرها فكانت وزير صدق مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم فمن ماريا القبطية. ما جميع النساء التي تزوجهن لم تلد له أحد منهن مولود وإنما قال ورزقت منها الولد. وقال في وصفها آمنت بي حين كفر بي الناس صدقتني حين كذبني الناس وآوتني حين طردني الناس وفدتني بنفسها ومالها ورزقت منها الولد فلا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وروت هذا الحديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هكذا عن خديجة عليهن رضوان الله وجمعنا في دار الكرامة معه صلى الله عليه وسلم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. نقول مع اتساع الكرة الأرضية تكون ليلة القدر مرتين لا ولكن ليلة القدر بحسب ما يكون من الغروب والفجر في مكة المكرمة وما حواليها ويكون هذا الوقت هو وقت القدر لجميع العالم ويصادف ليلا أو نهارا إلا أن الله جعل ليوم القدر من الفضل ما جعل ليلة القدر. وعلى هذا في 24 ساعة تتناول الكرة الأرضية كلها ففيها لابد أن يأتي نصيب من الليل ونصيب من النهار حتى عند البلدان التي تختلف فيها الطلوع والغروب. ففي خلال ليلة القدر يوم القدر يأتيهم أيضا نصيب من ليلهم ونصيب من نهارهم يكون في مدة هذا الوقت. وإنما الاعتبار فيه بسرة الأرض هذه مكة التي دحى الله الأرض منها من تحت الكعبة وأول ما أحدث من الجبال جبل أبي قبيس ثم فرع الجبال منه في العالم فكان أبو جبل أبو قبيس هو أبو الجبال في العالم كما أن الكعبة المشرفة الأرضية تحتها هي سرة الأرض منها دحية الأرض وبسطت وكانت لها بذلك خصائص. فالاعتبار بالنسبة لمثل ليلة القدر أو ساعات الإجابة في أواخر الليل باعتبار مكة وتوقيت مكة التي يكون فيها ويكون للعالم كله. وكما تضاعف الأعمال الصالحة فهل السيئات كذلك؟ مقتضى هذا الوقت أن المنتهك للحرمات في الأماكن المشرفة والأوقات المشرفة يشتد إثمه ويتضاعف عليه، كما أن صاحب الطاعات يتضاعف ثوابه. وبالله التوفيق. اللهم املأنا بالإيمان واليقين ووفر حظنا من ليلة القدر ومن خواتيم هذا الشهر الكريم. اثبتنا في ديوان الأخيار من مسالك الأطهار الأبرار، ادفعنا شرور الأشرار، احمنا من جميع المضار، يحول الأحوال لأحسنها، يرفعنا على مراتب القرب منه والدنيا وفهم عنهم أصلاح القلوب القالب والظاهر والباطن وصلاح الشان كلنا لكم الأمة أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد.